بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله: أي وإذا تتلى على المكذبين آياتنا بينات، بحيث تكون على وجه لا يمترى بها ولا يشك في وقوعها وحقها، لم تفدهم خيرا، بل قامت عليهم بذلك الحجة، ويقولون من إفكهم وافترائهم للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي ظاهر لا شك فيه. وهذا من باب قلب الحقائق الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول، وإلا فبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السحر من المنافاة والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض. وكيف يقاس الحق الذي علا وارتفع ارتفاعا على الأفلاك، وفاق بضوئه ونوره نور الشمس، وقامت الأدلة الأفقية والنفسية عليه وأقرت به، وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل الذي هو السحر، وقامت الأدلة الأفقية والنفسية عليه وأقرت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل، أي كيف يقاس بالباطل، بالباطل الذي هو السحر الذي لا يصدر إلا من ضال ظالم خبيث النفس خبيث العمل، فهو مناسب له وموافق لحاله، وهل هذا إلا من البهرجة؟ أم يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه فليس من عند الله. قل لهم: إن افتريته فالله علي قادر، وبما تفيضون فيه عالم، فكيف لم يعاقبني على افتراء الذي زعمتم؟ فهل تملكون لي من الله شيئا؟ إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة كفى به شهيدا بيني وبينكم، فلو كنت متقولا عليه لأخذ مني باليمين ولعاقبني عقابا يراه كل أحد، لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا. ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته، فقال وهو الغفور الرحيم، أي فتوبوا إليه وأقلعوا عما أنتم فيه يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم فيوفقكم للخير ويثيبكم جزيل الأجر. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي. فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم، فلأي شيء تنكرون رسالتي؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أي لست إلا بشرا ليس بيدي من الأمر شيء، والله تعالى هو المتصرف بي وبكم الحاكم علي وعليكم، ولست آتي بالشيء من عندي، وما أنا إلا نذير مبين. فإن قبلتم رسالتي وأجبتم دعوتي فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة، وإن رددتم ذلك علي فحسابكم على الله وقد أنذرتكم، ومن أنذر فقد أعذر. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، أي أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق فآمنوا به واهتدوا فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء، واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء، فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. في هذه الآيات يبين الله تعالى عناد المشركين للحق الذي جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي إذا تليت عليهم آيات الله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم حال كونها واضحات بينات جليات في لفظها ومعناها، فإنها نزلت بلغتهم يفهمونها أوضح الفهم. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي عاندوا أشد العناد وقالوا للحق الواضح الجلي الذي هو آيات الله البينات إن هذا سحر مبين، أي هذا سحر واضح ظاهر لا لبس فيه ولا إشكال أنه سحر، وهذا من أشد ما يكون من تقليب الحقائق. ثم رد الله تعالى مقالة أخرى لهم فقال أم يقولون افتراه، أي أيزعمون أن محمدا افترى هذا القرآن وأتى به من عند نفسه ليس بوحي من الله. قل لهم يا أيها الرسول إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي إن كنت افتريته كما تزعمون فإن الله تعالى سيعذبني، وأنتم لا تملكون عني، لا تملكون دفع شيء من عذاب الله إذا أراده الله بي، كما قال الله سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز، أي لا يمنعه أحد من عذاب الله ولا يحجز أحد عذاب الله تعالى عنه، كما قال الله تعالى عن الرسول أنه قال أمر أن يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي فلو كنت افتريته فإن الله يعاقب من يفتري عليه الكذب، وأنتم لا تملكون عني دفع شيء من عذاب الله، هو أعلم بما تفيضون فيه، بما تفيضون أي من الكلام والأقوال الباطلة في هذا القرآن، فالله أعلم بمقالتكم فيه وخوضكم وكلامكم الباطل، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهذا تهديد، أي الله جل وعلا هو الذي أنزله وهو الذي يشهد أنه الحق من عنده. ثم بعد أن هددهم بقوله هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم، دعاهم إلى التوبة فقال وهو الغفور الرحيم إذا تبتم وصدقتم فإن الله تعالى يغفر لكم. قل ما كنت بدعا من الرسل، البدع بمعنى الشيء الجديد الذي ليس له مثال سابق، ومنه سميت البدعة بدعة لأنها تحدث على غير مثال سابق، فمعنى قل ما كنت بدعا من الرسل أي لست بأول رسول إلى أهل الأرض، لست بشيء جديد على البشرية، بل قد سبقني رسل كثير وجاء قبلي رسل كثير، فلست بدعا من الرسل أي لست بشيء لم يسبق له نظير، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذه الجملة من هذه الآية لأهل العلم فيها تفاسير وكلام كثير، كيف أنه وهو الذي يأتي الوحي من الله لا يدري ما يفعل به ولا بهم، فقال بعض المفسرين إن هذا كان قبل نزول قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا فلما نزلت هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال المسلمون هنيئا لك يا رسول الله قد علمت ما يفعل الله بك فما يفعل الله بنا، فأنزل الآيات التي بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخره. وهذا القول جاء عن بعض السلف، وقال بعض السلف في تفسير الآية وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أن المراد أي لا أدري بماذا أؤمر ولا بماذا أنهى بعد ذلك. وجاء عن الحسن البصري وهو أحسن ما قيل في تفسير الآية أن معنى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي في الدنيا، أي لا أدري أيخرجني قومي كما أخرجوا الأنبياء قبلي؟ أم يقتلوني كما قتلوا بعض الأنبياء قبلي؟ أو ماذا سيفعلون بي؟ وأيضا لا أدري ما يفعل بكم، أيعذبكم الله خسفا يخسف بكم في الأرض، أو بحجارة يرسلها عليكم من السماء، أو بصاعقة يحرقكم بها، فما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا الذي اختاره ابن جرير في تفسير الآية، وقال لا يجوز تفسير الآية بغيره، وهو الذي أيضا رجحه ابن كثير، أن المعنى لا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي في الدنيا، وأما أمر الآخرة فقد كان يعلم عليه الصلاة والسلام ما يفعل الله به، كان يعلم أنه من أهل الجنة، ولكن هذا في الدنيا، لا أدري ما عاقبة أمري وما عاقبة أمركم، لا أدري أتؤمنون فيرحمكم الله أو تكفرون وتستمرون على الكفر فيهلككم الله. استشكل بعضهم على هذا حديث أم العلاء في صحيح البخاري حين مات عثمان بن مضعون، فقالت أم العلاء شهادتي عليه لقد أكرمه الله، قالت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فقلت لا أزكي أحدا بعده. الشاهد قول والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، هذه اللفظة جاءت بهذا اللفظ في صحيح البخاري، وجاءت في الصحيح أيضا بلفظ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، ما يفعل به أي عثمان. قال ابن كثير وهذه الرواية أرجح، ما يفعل به، وهي كذلك أرجح، فقد أشار البخاري إلى الخلاف فيها، فالحديث مدار على الزهري، وقد رواه شعيب بن أبي حمزة وعمر بن دينار ومعمر بن راشد عن الزهري بلفظ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، ما يفعل به. وتفرد عقيل بن خالد فروى عن الزهري بلفظ والله ما أدري ما يفعل بي، على أنه قد اختلف الرواة أيضا عن عقيل بن خالد، فرواه عنه بعضهم موافقا لرواية الجماعة والله ما أدري ما يفعل به، فإذا لا إشكال في الحديث، فالحديث يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وأنه لا يدري ما يفعل الله به، أما هو عليه الصلاة والسلام فقد كان يعلم ما يفعل الله به في الآخرة وأنه من أهل الجنة، وإنما لا يدري ما يفعل الله به في الدنيا، لا يدري ما الذي ينتهي إليه عاقبة أمره، هل الإخراج، هل القتل، هل التمكين والنصر، لا يدري ما يفعل الله به، وكذلك لا يدري ما يفعل الله بقومه، هل يوفقهم للإيمان أم أنهم يستمرون على الكفر فيهلكهم الله بأي نوع من أنواع الهلاك والعقوبات، هذا الذي لا يدريه عليه الصلاة والسلام، وهو قول جماعة من المحققين من أئمة التفسير. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أقول ولا أفعل إلا بوحي من الله جل وعلا، بمعنى أني لا أدري عن الشيء الذي لم يأتني فيه الوحي، وما أنا إلا نذير مبين، نذير ظاهر النذارة، واضح لمن تأمل ذلك ووفقه الله تعالى. ثم أمر الله أن يقول لهم: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، أي كيف سيكون حالكم؟ هل تظنون أن الله سيعذبكم؟ يعني افترضوا أن هذا القرآن من عند الله وأنتم كفرتم به، ما تظنون أن الله تعالى فاعل بكم؟ وما تظنون أن الله تعالى مجازيكم به؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، أي أنتم لم تجعلوا لهذا الاحتمال نصيبا، مع أنه احتمال وارد أن يكون من عند الله وهو حقا من عند الله، لكن باعتبار عقولهم، أي ما تظنون أن الله تعالى فاعل بكم ومجازيكم به وقد كفرتم بشيء هو من عند الله. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. فسر هذه الآية جماعة من الصحابة أنها في عبد الله بن سلام، كما في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يمشي على ظهر الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفي نزلت هذه الآية: وشهد شاهد، وجاء ذلك مرفوعا كما عند أحمد وابن حبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كنيسة من كنائس اليهود فقام عبد الله بن سلام فشهد أن محمد رسول الله فنزلت هذه الآية. قد يقول قائل: كيف نزلت هذه الآية والسورة هذه مكية وعبد الله بن سلام إنما أسلم في المدينة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إما أن يكون هذه الآية مدنية من ضمن هذه السورة، أو يكون أيضا نزلت لسبب، نزلت أولا في مكة ثم نزلت لسبب في المدينة فكان نزولها لسبب. وقد يتعدد السبب في نزول الآية كما هو معلوم، قد يتعدد السبب في نزول الآية. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، على مثله أي على أحقية هذا القرآن، فآمن أي هو واستكبرتم أنتم أيها المشركون إن الله لا يهدي القوم الظالمين. استشكل بعضهم جواب إن الشرطية: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم، فقدره بعضهم قال التقدير: فأنتم ضلال ظالمون. جواب إن، أي إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم فأنتم إذن ضلال ظالمون. قال: وهذا التقدير يدل على الآية التي في سورة فصلت: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. وأيضا يدل عليه هذه الآية: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أخوني، يقول ذكر ابن الجوزي في زاد المسير عن مقاتل ومجاهد أن قوله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم منسوخ بقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. سبق بيان هذا في نظر هذا القول، فالآية في الدنيا ليست في أمر الآخرة. ثم الأخبار لا تنسخ، لا يقال منسوخ، إنما يقال بينتها الآية الأخرى على هذا التفسير، كما جاء عن ابن عباس وغيره أنه قال: هذه الآية بينتها الآية التي في سورة الفتح، أما منسوخ فلا. لكن شيء ما كان علمه ثم علمه، مع أن هذا القول فيه نظر من أصله، وإنما يذكر المفسرون ذكرا عن هؤلاء السلف. هو عن ابن عباس مروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وما جاء عن الحسن أحسن في تفسير الآية. أخ يقول: هل زيارة المرضى في هذه الأيام تسبب عدوى لانتشار المرض؟ الإنسان الذي فيه مثلا مرض معدي وعرف بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن الذي في بلد فيه المرض لا يخرج منه، ومن سمع به في بلد لا يدخل فيه. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. الممرض هو صاحب الإبل المريضة، والمصح الذي إبله صحاح، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة إبله المريضة على الإبل الصحيح. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: فر من المقذوم فرارك من الأسد. فمن علم أن فيه مرضا معديا، ولا سيما إنسان يخالط الناس مثل هذا، لو استطاع يسلم عليه باتصال أو يسأل عن حاله أو نحو ذلك لهذه الإرشادات النبوية، لا سيما الذي يكون مثلا في الحجر الصحي. خطأ أن يذهب بعض الطلاب إلى الحجر الصحي ثم يرجع يخالط الطلاب، هذا خطأ. إما إذا كان مرافقا لمريض يبقى معه حتى يعافيه الله ولا يرجع يخالط الناس في المركز أو طلبة العلم، أو لا يذهب أصلا. وهذا الشيء له أصل في الشرع كما سبق. أخي يقول: أخونا الحاج أحمد الشعيبي مريض في عدن، يطلب منكم الدعاء له، نسأل الله أن يشفيه، وقد بدأ مريض وهو ما زال هنا في آخر أيام الاعتكاف، نسأل الله له العافية. أخ يقول: رجل معه مزرعة قات وهي مدخل رزقه، وهو لا يخزن، فما هي النصيحة له؟ ننصحه أن ينظر له عملا آخر، لأنه حتى وإن كان لا يخزن لكن يعاون المخزنين، يجهز لهم القات. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعين الناس على ضياع أموالهم، على ضياع أوقاتهم، على إمراض أو إتلاف بعض أعضائهم وإمراض أجسادهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنك لن تدع شيئا اتقاء الله، أي تدع لأجل الله، إلا أبدلك الله خيرا منه. فإذا ترك هذه المزرعة يبدله الله خيرا منها، بوعد الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يفتح الله له باب رزق أوسع من هذا الرزق وأطيب منه. وإن لم يفتح له باب رزق في الدنيا أوسع منه، يفتح الله له صلاح قلبه، يفتح الله له البعد عن نشر الضرر بين الناس. فلن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.